نبدأ هذه النشرة حيث استهنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم، 12 ظهرا من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم النشرة الحكومية، نبدأها بالعناوين. اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تناقش تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين. صرف دفعة مالية لذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم، والتنمية الاجتماعية تقول إنه لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون. التعليم تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة الإنجاز، والثقافة وبلدية غزة تمددان معرض غزة هاشم للكتاب. أهلا بكم إلى التفاصيل. ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة اليوم الأوضاع القانونية السائدة بشكل عام، بالإضافة لمناقشة تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين ومشاريع قوانين جديدة. جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدتها اللجنة بحضور رئيسها محمد فرج الغول وبمشاركة العديد من النواب ولفيف من المختصين والخبراء. في السياق، ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي سياسة تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة للخارج، وخلصت اللجنة بعد مناقشات ومداولات معمقة لتشجيع تصدير المنتجات الزراعية مع المحافظة على بقاء الأسعار المحلية في متناول يد المواطن الغزي. إلى ذلك، عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في غزة ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 98، وناقشت الورشة عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير القانون المذكور. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
جهود متواصلة تبذلها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي لإعداد وتطوير قانون التعليم العالي في غزة، حيث عقدت اللجنة ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 98، وناقشت الورشة عدة مقترحات جديدة من شأنها أن تعمل على تطوير القانون المذكور. بدوره أوضح رئيس لجنة التربية عبد الرحمن الجمل أن التعديلات المطروحة للنقاش تأتي بهدف موائمة القانون وتطويره وإثرائه خدمة للبيئة التعليمية، سواء على صعيد تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بها أو جودة مخرجات التعليم وتطوير البحث العلمي. أما عضو اللجنة يوسف الشرافي أوضح أن الهدف من عقد الورشة هو تحديد هوية التعليم العالي المنشودة والحيلولة دون إيقاع الطلبة في إشكاليات تناقض إجراءات ونصوص الاعتماد للشهادات وأنظمة الترخيص وتصنيف الجامعات والسياسات بشكل عام. من ناحيته، أكد مقرر اللجنة النائب خميس النجار أن لجنة التربية ستقوم بدراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المشاركين حسب الأصول ومن ثم الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والمشابه في هذا المجال وتدرس بيئتها التعليمية. وكيل وزارة التعليم العالي أيمن اليازوري بدوره أشار إلى أن هناك أسباباً تستدعي إعادة قراءة القانون المذكور، ومنها الفترة الزمنية الممتدة للقانون وما واكبته الحادثة في مجال التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى قصور القانون المعمول به في منح الصلاحيات للوزارة لممارسة دورها في تنظيم عمل المؤسسة التعليمية ومتابعتها بما لا يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي. إذن التعديلات المقترحة تشمل تطوير المادة 46 من القانون لتتضمن تعاريف ومبادئ وأحكام عامة، كما تتضمن الحق في التعليم وحرية البحث العلمي وأهداف التعليم العالي ومهام وصلاحيات الوزارة.
أعلن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في غزة أحمد الكرد عن صرف دفعة مالية لذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم عبر مكاتب البريد. وقال الكرد إن الصرف سيبدأ عند الساعة 10 صباحا، موضحا أن قيمة الدفعة تتراوح ما بين 300 إلى 600 شيكل. قالت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله إنه لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة. وأوضحت الوزارة أن سبب تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة هو وجود أزمة لدى وزارة المالية برام الله، وبينت أن قرار تأخير الصرف يتعلق بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة وتحديدا وزارة المالية التي لم تتمكن من وضع مساهمتها المتعارف عليها في كل دفعة. من جانب آخر، أطلعت وزارة المالية في غزة وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على طبيعة الضرائب المفروضة على القطاع والقرارات التي تخفف عن الأهالي في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور. وأكد الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة عون الباشا أن مالية رام الله تحصل نحو 85% من إيرادات غزة الشهرية، مبينا أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
لا تزال السلطة الفلسطينية تقدم على إحكام الخناق والتضييق على غزة عبر ذهابها بخطوات تشدد من خلالها حصار القطاع وتشارك الاحتلال الإسرائيلي فيه، بالإضافة إلى تهربها من مسؤولياتها اتجاهه والاستفراد بالقرار المالي. الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة عون الباشا أكد على أن مالية رام الله تحصل نحو 85% من إيرادات القطاع الشهرية، وأن الإيرادات التي تحصلها وزارته في غزة قليلة جدا بمقارنتها مع الضرائب المحصلة عن نفس البضائع في مالية رام الله.
معظم الضرائب التي تحصل عن البضائع والأنشطة والشركات الكبرى في قطاع غزة يتم تحصيلها عن طريق وزارة المالية في رام الله، أي بمعنى السلطة هي التي تحصل معظم الضرائب في قطاع غزة بما تقريبا يعادل 85% منها، بينما الجزء الأقل وهو 15% يحصل عن طريق وزارة المالية بغزة. بالتالي فإن يعني الأسعار عادة إذا كان هناك أي ارتفاع لها بيكون ناجم عن الضرائب المحصلة في الضفة وليس في غزة.
الباشا بيّن أن المالية بغزة أصدرت الكثير من القرارات التي تخفف عن المكلفين والتجار والمواطنين في القطاع، مؤكدا أنها لم تفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة.
تقوم وزارة المالية بغزة بالعديد من التسهيلات للشركات والمقاولين في قطاع غزة وكذلك لجمهور السائقين في القطاع. فقامت بتخفيض الضريبة على السيارات، كذلك قامت بتخفيض هامش الربح على السلع، حيث أنها تقوم بتحصيل الضريبة على هامش الربح وليس على قيمة السلعة كما في رام الله اللي هو عندما دخول هذه البضاعة إلى زدود. كذلك قامت بالعديد من التسهيلات للإخوة المقاولين، لأن يعني هذا القطاع تضرر كثيرا نتيجة الحصار.
ورغم قلة الضرائب التي تشبه المالية في قطاع غزة، إلا أنها تعود للمواطن على شكل خدمات عديدة، منها التعليم والصحة والأمن والموازنات التشغيلية للوزارات والاستحقاقات الحكومية في المشافي والأمن والبلديات والرقابة على المنتجات الواردة للقطاع.
وصل نهاية الأسبوع الماضي وفد قطري للمشاركة في افتتاح مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة. هذا وثمن الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في غزة جهود دولة قطر في دعم القطاع الصحي، مؤكدا أن تشغيل مستشفى سمو الأمير حمد للأطراف الصناعية يأتي تتويجا لسلسلة الدعم المتواصل من الإخوة القطريين لأشقائهم الفلسطينيين في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في تقرير فاطمة دويك.
أشرقت شمس أحلام المئات من الشباب الذين فقدوا أطرافهم خلال السنوات الطويلة الماضية مع إعلان عن موعد افتتاح مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة. ووصل نهاية الأسبوع الماضي وفد قطري للمشاركة في افتتاح مستشفى الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة الذي سيتم اليوم. مدير مستشفى سمو الأمير حمد للأطراف الصناعية دكتور رأفت لبد قال إن وفدا قطريا استشاريا جاء لتدشين انطلاقة المستشفى والإشراف على التدريب وسياسة العمل.
نحن حقيقة الآن بصدد الاستعداد للإعلان عن بدء تشغيل مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ويزورنا في هذه الأثناء وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة القطرية متمثل بكافة التخصصات الطبية والفنية اللازمة لوضع المعايير والسياسات الخاصة بتشغيل هذا المستشفى، وكذلك الإشراف على التدريب وتطوير الكادر الموجود لتقديم الخدمة على أفضل وأحسن ما يكون لمرضانا البواسل الذين تعرضوا والذين يحتاجوا لهذه الخدمة.
الطبيب القطري دكتور محمد الحموي استشاري الطب الطبيعي والتأهيل أكد أن قطر جاهزة دوما لتقديم المساعدة للغزيين في سبيل التخفيف من معاناتهم.
احنا إن شاء الله عم نستعد لتشغيل مستشفى سمو الأمير الوالد، وبإذن الله الطاقم كله جاهز، أطباء وفنيين، واحنا عم ننتظر اللحظه هاي للتقديم ولو خدمه بسيطه للشعب الغزاوي، لانه بنعتبرهم اخواننا، واحنا ان شاء الله بنقدر الامكان شو بيطلع بايدنا نساعد ونخفف من معاناتهم احنا جاهزين.
وكيل وزارة الصحة دكتور يوسف أبو الريش بدوره ثمن جهود دولة قطر في دعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
اليوم هي فرصة أن نزف لأهلنا هذه الخدمات التي هي على وشك أن تنطلق بأفضل ما يكون وبإمكانيات متقدمة جدا تليق بأهلنا وتليق بتضحياتهم، كما أنها فرصة لنتوجه من خلالها بكل الشكر والتقدير لدولة قطر قيادة وشعبا على هذا الدعم الكبير للقطاع الصحي وللإنسان الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة.
إذ يعتبر مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية أملا وطريقا مشرقا لآلاف الجرحى والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة الذين انتظروا افتتاحه بلهفة كبيرة متعطشين للخدمات النوعية المتوقع أن يقدمها والتي يفتقر إليها قطاع غزة. يذكر أن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتأهيل والأطراف الصناعية أنشئ عام 2016 ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسة: التأهيل الطبي، السمع والتوازن، والأطراف الصناعية.
كشف مصدر فلسطيني مطلع عن موعد الانتهاء من مشروع إنشاء خزاني وقود لمحطة توليد كهرباء غزة، وذكر المصدر أن الانتهاء من المشروع سيكون في غضون شهرين، لافتا إلى أن المشروع الممول من دولة قطر ب 350 ألف دولار سيوفر احتياطيا من الوقود لنحو أسبوع. وأوضح أن شركة مقاولات محلية رس عليها العطاء شرعت قبل نحو أسبوعين في العمل على إنشاء خزاني وقود داخل محطة التوليد، سعة الخزان الواحد 1000 كوب أي مليون لتر. ونوه المصدر إلى أن الخزانين الجديدين سيمكنان المحطة من تشغيل 3 توربينات على مدار 6 أيام متواصلة، مرجحا الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 2 شهرين إن لم يحدث أي تأخير. أكد رئيس قسم الدواجن في وزارة الزراعة عايش الشنطي أن ارتفاع أسعار الدواجن في قطاع غزة سببه شح البيض اللاحم المخصب الذي سمحت الوزارة باستيراده من الجانب الإسرائيلي. وقال الشنطي في تصريح له إن الوزارة سمحت بدخول ما يزيد عن 1,880,000 بيضة في شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الدجاج المتواجد حاليا في الأسواق هو نفسه الذي تم استيراده في فبراير، كون البيض اللاحم يستغرق ما يقرب من 2 شهرين لنضوجه وعرضه في الأسواق المحلية. وأوضح الشنطي أن زيادة تكلفة إنتاج الدجاج في الفترة الماضية وانخفاض كمية إنتاج البيض الداخلي في القطاع ساهمت في ارتفاع أسعار الدواجن بشكل عام، مطمئنا أهالي القطاع أن الارتفاع الطفيف على أسعار الدجاج سيبقيه في متناول الجميع. نعت وزارة الأسرى والمحررين في غزة في بيان صحفي اليوم والدة الأسير في سجون الاحتلال رشدي أبو مخ 58 عاما الحاجة سمية توفيق أبو مخ من مدينة باقة الغربية. وأكدت الوزارة أن والدة الأسير توفيت مساء أمس وأن والدته لم ترى ابنها منذ سنوات عديدة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. وطلبت الوزارة المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام بكافة أشكالها بتسليط الضوء على عذابات الأسرى القدامى وضرورة الوقوف بجانبهم للتخفيف من معاناتهم وإعطائهم أملا في نيل حريتهم وحقوقهم التي شرعت لهم حسب المواثيق الدولية. أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفخوري أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بالتنفيذ الفعلي لاتفاق معركة الكرامة الثانية الذي خاضه من أجل الأسرى خاض من أجله الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام. وقال الفخوري إن إدارة السجون أعادت أسرى بعض الأقسام الذين نقلتهم مؤخرا خاصة في سجن النقب وريمون، إضافة إلى إعادة مقتنيات وحاجيات الأسرى التي صادرتها مؤخرا. وبيّن أن إدارة السجون جمدت تركيب أجهزة التشويش في غرف وأقسام السجون وتعهدت بعدم تركيب أجهزة جديدة وفق الاتفاق، لافتا إلى أن تركيب أجهزة تليفونات عمومية في السجون يحتاج إلى 1.5 شهر. من جهته أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون أن الأسرى في سجون الاحتلال لا زالوا يعانون من بطش الاحتلال رغم الانتصار الذي حققه الأسرى في معركة الكرامة الثانية.
الانتهاكات الصهيونية لا تزال في الأسر مستمرة رغم أن الأسر انتصروا في هذه المعركة، فهي جولة من الجولات، جولة من جولات الصراع مع هذا الاحتلال داخل الأسر وخارج الأسر، ولكنها لم تنتهي، الانتهاكات مستمرة. فالإهمال الطبي الذي ينهش أجساد الأسرى حتى خلف منهم 1200 أسير مريض، 20% من الأسرى مرضى، منهم عشرات مصابون بالسرطان ومنهم مئات مصابون بأمراض لا يشفوا منها، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء. هذا الإهمال الطبي سياسة مستمرة لا زالت.
ودعا المدهون أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة دعم وإسناد الأسرى في قضيتهم حتى تحريرهم من قيودهم.
أن رسالة أسرانا واضحة، لا تنزلوا على الجبل، لا تنزلوا عن الجبل، فالأسرى يحتاجون دعمكم بكل الطرق وكل الوسائل، سواء الوسائل الأنشطة الجماهيرية والميدانية والفعاليات أو الوسائل الإعلامية أو القانونية أو وسائل المقاومة، كل الوسائل يحتاجونكم، فعلينا أن نلتف جميعا حول هذه القضية حتى نراهم أحرار كرماء بيننا.
نشرت وزارة التربية والتعليم جدول الامتحانات لطلبة الثانوية العامة الإنجاز بدورتها الأولى في فلسطين لعام 2019، وأعلنت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ صباح يوم 8 من يونيو 2019 وتنتهي يوم الأربعاء 26 من يونيو 2019. ونوهت الوزارة إلى أن الامتحان العملي لمبحث تكنولوجيا المعلومات للفرعين العلمي والصناعي سيعقد يومي 2 والثلاثاء 29 و30 من أبريل 2019، فيما سيعقد ذات الامتحان للفروع الأدبي والشرعي والريادة والأعمال والفندقي والزراعي والاقتصاد المنزلي أيام الخميس والسبت والأحد 2، 4، و5 من مايو 2019. قال مدير عام التقنيات التربوية في وزارة التعليم بغزة دكتور أحمد أبو ندى إن الهدف من مسابقة تاج المعرفة المكتبية التي كرمت الوزارة الفائزين بها هو غرس وتنشيط عادة القراءة والبحث لدى الطلبة وخدمة المنهج المدرسي والتعرف على الإرث العلمي والأدبي وعلى المدن والقرى والبلدات الفلسطينية والتركيز على أهمية القدس.
الهدف هنا ليس القراءة فحسب، بل القراءة الناقدة وبعض المهارات المهمة مثل مهارات التلخيص وإعادة الصياغة وإعادة إنتاج المعرفة بأسلوب الطالب، وبحيث يتمكن من هضم ما يقرأ وينمي مهاراته في استيعابها وإعادة إنتاجها مرة أخرى. بالطبع أيضا هناك يعني العديد من العناوين التي تطرح على الطلبة لقراءتها، وهذا يوسع مداركهم ويوسع إلمامهم بالمعرفة العلمية وينمي ويؤثر على يعني شخصياتهم بشكل إيجابي بدرجة كبيرة جدا.
أشار أبو ندى لوجود نقلة نوعية للمكتبات في قطاع غزة، حيث يستطيع الطالب الحصول على العناوين المختلفة التي تلبي احتياجات الطلاب في المناهج الدراسية.
صراحة هناك نقلة نوعية في موضوع المكتبات المدرسية، سواء من حيث تزويد المكتبات المدرسية بالعناوين المختلفة اللازمة للطلبة والتي تعكس وتلبي احتياجات المنهاج واحتياجات المعلمين والمشرفين التربويين أيضا من يعني لتعزيز المنهاج. كذلك أيضا تم حوسبة العناوين أو الأوعية المعرفية الموجودة في مكتبات المدارس، بحيث يتمكن أي طالب في أي مدرسة من معرفة العنوان الذي يبحث عنه في أي موجود في أي مكتبة ويستطيع الوصول إليه.
أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية وبلدية غزة عن تمديد معرض غزة هاشم للكتاب الذي يقام في مركز رشاد الشوى حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستقبل الزوار يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء. وقال وكيل وزارة الثقافة دكتور أنور البرعاوي إن هذه الخطوة جاءت نزولا عند رغبة الجمهور الكريم، ونظرا للإقبال الشديد وتفاعل الجمهور مع المعرض، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جمهور القراء والمثقفين للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الوطنية. طلع وفد من سلطة المياه على مشاريع المياه والصرف الصحي التابعة لبلدية وادي غزة، وترأس الوفد رئيس السلطة ياسر الشنطي، وضم كل من نائب رئيس سلطة المياه مازن البنا ومدير عام التخطيط الاستراتيجي منذر سالم، وكان في استقبالهم رئيس بلدية وادي غزة سالم أبو عيادة. وخلال الزيارة أطلع رئيس البلدية سلطة المياه على مشاريع وادي غزة، حيث رافقهم في زيارة المشاريع والمواقع، منها بئر مياه البلدية الرئيس وبئر أرض الرئيس ومحطة ضخ مياه الصرف الصحي، أيضا زيارة التجمعات السكانية والاطلاع على احتياجات المائية ومشاريع الإسكان الجديدة. شرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بتنفيذ مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة 1.2 مليون دولار. وذكر رئيس البلدية مهندس علاء الدين البطة أهمية المشروع، وذلك لأن الشارع يعتبر أحد أهم شوارع خان يونس، وهو شرياني ومغذي لمركز المدينة ومسلك لعبور المركبات من شمال المدينة والأحياء المتاخمة باتجاه عمق المدينة، مبينا أن البلدية قد بادرت إلى تنفيذه نظرا لوجود اهتراءات وحفر كبيرة تفاقمت خلال السنوات الماضية. وقد استنفذت البلدية كافة إمكانياتها المتاحة في أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على ما تبقى من القشرة الإسفلتية المتآكلة جراء عدم تمكن البلدية من تطويره خلال السنوات الماضية. ألقت المباحث العامة في شرطة رفح قسم مباحث مركز المدينة القبض على سارق مبلغ مالي من أحد المحال في المحافظة. وقال مدير مباحث مركز المدينة النقيب مسعد ظهير إنهم تلقوا شكوى من مواطن عن سرقة مبلغ من محله ويقدر ب5000 شيكل، لافتا إلى أنهم تابعوا شكوى المواطن على الفور. وأوضح أنه من خلال المتابعة وحصر المشتبه بهم تم الاشتباه بشخص، وبعد التحقيق معه اعترف بسرقة المبلغ المالي. خرج مركز التدريب الخاص بجهاز الأمن والحماية دورة أمن الوفود والبعثات الدبلوماسية لعدد من المرافقين من منتسبي إدارة أمن الوفود في الجهاز، بحضور العميد بهجة أبو سلطان مدير عام جهاز الأمن والحماية وعدد من مدراء الإدارات والوحدات والطلاب الخريجين في الجهاز، وذلك بفندق المشتل غرب مدينة غزة. وعرض خريجو الدورة بعض المهارات التي تدربوا عليها، كما نفذوا مشاريع خاصة بتأمين الشخصيات الهامة والوفود والبعثات الدبلوماسية وآليات التعامل مع الأخطار خلال التأمين. في الخبر الأخير، أنجز مركز شرطة القرار بمحافظة خان يونس من خلال مكاتبه وأقسامه 2584 قضية ومهمة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضح التقرير الربع السنوي الخاص بإنجازات المركز أن مكتب التحقيق استقبل 282 شكوى واستدلال، أنجز منها 262 شكوى بنسبة إنجاز 92.3%. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الحكومية، نذكر بالعناوين. اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تناقش تعديلات مقترحة لمجموعة من القوانين. صرف دفعة مالية لذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم، والتنمية الاجتماعية تقول إنه لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون. التعليم تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة الإنجاز، والثقافة وبلدية غزة تمددان معرض غزة هاشم للكتاب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.